بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن في تفسير الآية 16 في سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون من إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. العلماء أخذوا من هذه الآية وجوب اعتزال الباطل وأهله لمن لم يستطع تغيير الباطل، ذلك لأن أهل الكهف اعتزلوا أهل الشرك والضلال لما لم يستطيعوا أن يغيروا ضلالهم وشركهم. تذكرون قصة أهل الكهف؟ شباب آمنوا بربهم وزدناهم هدى، كانوا في زمن ملك يعبد الأوثان، اطلع على حالهم، استدعاهم، طلب إليهم أن يرجعوا عما ذهبوا إليه من الإيمان بالله وحده، فأبوا. فلما أبوا هددهم فاعتزلوا قومهم. فالله عز وجل يقول: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف. فالعلماء قالوا: يجب على المسلم هجر الذنوب والمعاصي وأهل الذنوب وأهل المعاصي وأهل الكفر إن لم يستطع المرء تغيير هؤلاء عما هم عليه. وهذه عادة المرسلين وحال الصالحين. فهذا هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يهاجر هو وأصحابه من مكة إلى المدينة، ذلك لأن أهل الضلال وأهل الباطل وأهل الشر لم يدعوهم يقيموا شعائر دينهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أولاً بالهجرة إلى الحبشة الأولى، ثم هجرة ثانية إلى الحبشة، ثم هاجر الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة هجراً للباطل وأهله. مع أنه في مكة المكرمة أيها الإخوة كان هناك الكعبة، لكن هذه الكعبة كانت فيها أصنام ومحاطة بالأصنام، ومع هذا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام من مكان لا يستطيعون أن يقيموا شعائر دينهم إلى مكان استطاعوا أن يقيموا شعائر دينهم. سيدنا إبراهيم عندما حاربه قومه وضاقت به الأرض قال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. سيدنا يوسف عليه السلام لما خير بين السجن وبين الوقوع في الفاحشة، وإن لم يفعل ما آمره به ليسجنن، خير بين أن يسجن وبين فعل المعصية وفعل الحرام، ولم يتمكن من الهروب من الهجرة، اختار السجن. قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فرق كبير أيها الإخوة بين أن يكون أحدنا في قصر فيه شيطان، وبين أن يكون في كهف وهو قريب من الرحمن. ذكر بعض الذين قصوا أخبار فتية الكهف أنهم أبناء أسر ميسورة، وكانوا يعيشون في دعة وفي رغد وفي قصور آبائهم وأمهاتهم، لكن في تلك القصور كان هناك شرك. الآن تركوا القصر وذهبوا إلى الكهف، والكهف وأنت قريب إلى الله أعز وأهنأ وأطرب وأكرم من قصر والمرء قريب من الشيطان. والمسلم إذا تعرض إلى الاختبار 100% يختار جانب الله عز وجل على من سواه. فمطلوب من كل أخ فينا يا أيها الإخوة، وهي فوائد في سورة الكهف، أن يعتزل الباطل، أن يعتزل الشر، أن يعتزل أهل الكفر والضلال. أما أن يبقى الشاب مجالساً لأهل الرذيلة، أما أن تبقى الفتاة مصاحبة لبنات السوء، أما أن يبقى التاجر شريكاً ومواصلاً ومحباً ويطرب ويسر لأهل الفحش، ثم يقول يا أخي أنا من أهل الصلاح ومع أهل الرشاد، الله عز وجل دعا إلى اعتزال الباطل وأهله. والعلماء بحثوا في مسألة، قالوا أيها أفضل، العزلة أم الاختلاط بالناس؟ وهذا أمر مهم يا أخواننا، والله واحدنا لا يحصل قربا من الله، لا يحصل إيمانا يباشر قلبه، لا يحصل شرحا في صدره إلا بعد جهد جهيد. يعني خاصة في هذا الزمن، الفتن معروضة، الموبقات متاحة، الحرام ميسر، الذهاب إلى الطاعات في مشقة كبيرة. فأنت إذا ذهبت باتجاه الطاعات ونلت صدرا منشرحا بالذكر، قلبا يخشع لذكر الله تعالى، بدنا منصرفا إلى الطاعات، روحا تواقة إلى القرب من الله عز وجل، الآن أنت نلت هذه المنزلة. في إخوة بيننا إذا قرأ القرآن دمعت عينه، لا يقرأ القرآن إلا بدموع عينيه، مصحفه مبلل، أوراقه مبللة بالدموع. في بعض إخوة بيناتنا، بعض أخوات بيناتنا الله أكرمها بحفظ القرآن الكريم، بعض شباب بيننا إذا سجد بل موضع سجوده. بعض الإخوة قال لي أخ، قال لي أنا من سنوات أربعة ولا يوم فاتتني صلاة التهجد. مجموعة من الإخوة فينا محافظين أو محافظون على صلاة الجماعة، بعضنا يطرب بمجالس العلم ويحن إليها. هيا أخواننا، والله عطايا نالها كل واحد فينا من حضرة الله تعالى. الآن بعد أن نلت هذا الفضل الإلهي، أيها أفضل، العلماء قالوا العزلة أم الاختلاط بالناس؟ الآية تقول وإذ اعتزلتموهم، اعتزلوا قومهم أهل الضلال وأهل السوء وأهل البعد عن الانضباط بالشرع، راحوا يدرسون. قال أيها أفضل، أن أعتزل الناس أم أن أختلط بالناس؟ قالوا في زمن الفتنة من خاف على دينه أن يذهب، من خاف على إيمانه أن يتبدد، من خاف على صلته بالله عز وجل أن تضعف، قالوا العزلة أفضل. ما استطاع أن يعتزل الناس فهذا أفضل، لا يخالط الناس إلا بالضرورة الشديدة حفاظاً على إيمانه من خاف. قالوا أما إذا كان لا يخاف على إيمانه، قال فالاختلاط بالناس أفضل. واستدلوا على الذين قالوا بأن العزلة أفضل إذا كانت في زمني أو في مكاني أو في الأشخاص الذين يخافون على أن يفتنوا في دينهم، بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، يعني رؤوس الجبال، ومواقع القطر، أماكن نزول المطر، يفر بدينه من الفتن. يخاف أن يسحب الإيمان منه، يخاف أن يحيط أهل الباطل به فيأخذ منه صلته بربه. فالذين العلماء الذين فضلوا العزلة في زمن الفتنة أو في مكان الفتنة، والمراد بالفتنة الصد عن الدين، أصل الفتنة في الإسلام في الإصطلاح أن تخرج رجلا من دين الإسلام إلى غير الإسلام، هذه أصل الفتنة في الإصطلاح بالمعنى الخاص. أما الفتنة بالمعنى العام فكل ما أوقع الناس في معاصٍ. فالذين قرأوا هذا الحديث من العلماء قرأوا فيه بأنه في زمن الفتنة أو في مكان الفتنة يعني في مكان سلخ الإنسان عن دينه، أو في زمان سلخ الإنسان عن دينه، أو في الشخص الذي يخاف على نفسه أن يفتن، قالوا العزلة أفضل. أما في غير زمان الفتنة، أما في غير مكان الفتنة، أما في غير الشخص الذي يعني يخاف على نفسه من أن يفتن، قالوا لا، الاختلاط بالناس أفضل. بس الاختلاط بالناس لما نشوف فيه له شروط. ما الدليل أن الاختلاط أفضل في ذلك الزمان؟ لهم أدلة. قالوا أولا، الاختلاط بالناس حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال الأنبياء. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما ورد بأنه خلال 23 سنة اعتزل الناس من الدعوة الإسلامية، لا، هو اختلط بالناس. هلأ حنشوف. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختار أزمنة معينة يخلو بها بربه، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان يعتكف في المسجد. سيدة عائشة أو غيرها من الصحابة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا ونحدثه، فإذا حضرت الصلاة فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، بس يقول الله أكبر الله أكبر، خلاص بيعود هون في محرابي ويلتفت. إذا واحد إجا بده يكلمه كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، يخلو النبي صلى الله عليه وسلم بربه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم له ساعات عزلة في الليل مع ربه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجر بحصير في المسجد في رمضان، يجعل في زاوية المسجد كأن حصيرة يقيمها على سيفها كأنها جدار يعني، وبالتالي يدخل إلى معتكفه ليعتكف الناس. صحيح أن النبي يعتكف عن الناس ويعتزل الناس ويلزم مصلاه. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حاله الاختلاط بالناس، لكن له ساعات، له أوقات، له أيام يخلو بها بربه. فالذين قالوا الاختلاط أفضل استدلوا أولا بحال النبي صلى الله عليه وسلم وحال الأنبياء وجماهير الصحابة، واستدلوا بحديث رواه الإمام الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. قال الإمام الصنعاني في هذا الحديث أفضلية من يخالط الناس، بس في شرط، مخالطة يأمرهم فيها بالمعروف وينهاهم فيها عن المنكر ويحسن معاملتهم، فهذا أفضل من اعتزال الناس. واستدلوا أيضا بما يحصله المسلم في مخالطة الناس من أعمال إسلامية كثيرة، مثل إعانة المحتاج، إغاثة الملهوف، شهود الجمعة، شهود الجماعات، شهود الجنائز، عيادة المرضى، حضور حلق الذكر. فالنتيجة أيها الإخوة أنك إذا خفت على نفسك أن يسحب دينك منك فاعتزل الناس حتى تحافظ على دينك وصلتك بالله وحفظك للقرآن الكريم وحفظك لأوامر الشرع. لكن إذا أمنت أو كنت في زمان فيه آمن أو مكان فيه آمن فخالط الناس، لكن مخالطة الناس لها شروط. بدك تخالط الناس من أجل أن تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، بدك تخالط الناس لأجل أن تفعل الخيرات، وأنت مع مخالطة الناس بحاجة إلى ساعات تخلو فيها بربك. كان سيدنا عمر رضي الله عنه يقول خذوا حظكم من العزلة، والآن هذه وظيفة عملية أيها الإخوة سنخرج منها في هذا الدرس. كل أخ بيننا وكل أخت بيننا يجب أن تأخذ وأن يأخذ حظه وحظها من العزلة، ساعات تخلو بها بربك. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف، بيتك كهفك، ما مطلوب أن أخرج إلى رأس الجبل، لا، اجعل بيتك كهفك. الصحابة رضوان الله عليهم جعل كل واحد منهم لنفسه في بيته مسجدا، المسجد يعني مكان للسجود. كان إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى داره قال يا رسول الله لو صليت لي في مكان في داري في بيتي أتخذه مسجدا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لأحدهم في بيته صلاة ركعتين لوجه الله، فكان الصحابي يجعل في ذلك المكان مكانا يخلو به بربه. هلا كل أخ بيننا وكل أخت بيننا يجب أن تأخذ حظك من العزلة، تجعل في غرفتك الخاصة، إذا ما عندك غرفة خاصة في غرفة الضيوف، إذا لم يكن هناك ضيوف اجعل لنفسك يا أخي في كل يوم قبل الفجر ساعة تخلو بها بربك، قبل المغرب اجعل ساعة تخلو بها بربك، بعد الفجر بعد صلاة الفجر ساعة تخلو بها بربك، حتى تكون عاملا بما فعله أهل الكهف وبما فعله الصالحون من الخلوة بحضرة الله تعالى. وكان سيدنا عمر رضي الله عنه يقول: العزلة راحة من خليط السوء. لذلك العلماء قالوا: الصاحب الصالح خير من العزلة، والعزلة خير من الصاحب السيء. نسب إلى محمد بن سيرين قوله: العزلة عبادة. العزلة عبادة، أن تكف نفسك عن الشر وعن أهل الشر. عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما النجاة؟ قال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. ما النجاة؟ قال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. رواه الإمام الترمذي. فكل أخ بيننا أيها الإخوة، حتى تحصل صلة بالله وحتى تحصل أنس بحضرة الله، لابد أن تعتزل الضلال وأهله، إلا أن تكون قادراً على تغيير هذا الضلال. إذا كنت قادراً اذهب، إذا لم تكن قادراً فاعتزل الضلال وأهله. طيب، أنا لي صديق أحبه محبة كثيرة، أنا لي صديق يا أخي يأتيني منه منافع دنيوية، أنا لي صديق يا أخي نشأنا مع بعضنا البعض، لكن هذا الصديق من أهل الشر، من أهل الضلال، من أهل الفجور، ماذا أفعل؟ لابد أن تعتزله، إلا أن تكون قادراً على أن تسحبه إلى الخير، لست قادراً دعه. طيب يا أخي أنا أتألم لأجله، ادعو له بالهداية، وإن شاء الله بس تقوى أنت في الإيمان وتقوى في الخير وتقوى في الصلاح تعود إليه لتأخذه إلى طريق الرشاد. قال الإمام الغزالي: إن وجدت جليساً يذكرك الله رؤيته وسيرته فالزمه ولا تفارقه. إن وجدت جليساً تذكرك الله رؤيته وسيرته فالزمه ولا تفارقه، واغتنمه فإنها غنيمة المؤمن وضالة المؤمن. وإن لم تجد، يعني هلأ أخ سافر إلى بلد آخر، مطلوب إليك أن تبحث عن أخ تذكرك الله رؤيته وسيرته ويشد في همتك وإيمانك. طيب، ما وجدت ماذا أفعل؟ فإن لم تجد فالوحدة والعزلة عصمة من جليس السوء. إذا ما وجدت ابقى وحيدا، اخلو بربك. هذا سواء كنت مسافراً وسواء كنت حاضراً. طالب دخل إلى الجامعة ما يعرف أحد من أصحاب الجامعة، لا يليق بك أن ترافق وتصاحب من شئت أو من تشتهي. تخير من هؤلاء طلاب الجامعة، اختبرهم يوم ويومين وأسبوع وأسبوعين وشهر وشهرين وسنة كاملة، حتى تجد الشاب الصالح الذي هو خير منك، والفتاة حتى تجد فتاة صالحة خيراً منها. هذه الفتاة صاحبيها، وهذا الشاب صاحبه، حتى ينهض بحالك إلى الله عز وجل. طيب أنا ما وجدت، إذن اعتزل الناس خلاص، اذهب إلى الجامعة، اذهب إلى العمل، اذهب بمقدار حاجتك ثم ارجع إلى بيتك. قال الإمام القرطبي: هذه الآية وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف، قال هذه الآية صريحة في الفرار بالدين وهجرة الأهل والبنين والأصدقاء والأوطان والأموال خوف الفتنة وما يلقاه الإنسان من المحنة، وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم فاراً بدينه. قال طاووس وهو من التابعين المفسرين: نعم صومعة الرجل بيته يكف فيه بصره وسمعه. نعم صومعة الرجل بيته يكف فيه بصره وسمعه. فبيتك كهف تأوي إليه، ومسجدك في مجلس العلم كهف تأوي إليه، والله عز وجل قال وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف، أوي إلى بيتك، أوي إلى مسجدك. طيب إيش يحدث إذا حدث أو إذا فعلت هذا؟ قال ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، يهيئ لك رفقا بأمرك وتيسيرا لأمرك وينشر عليك من رحمتك. عد العلماء أيها الإخوة فوائد العزلة، يعني أنا لما أخفف اختلاطي بالناس خاصة إذا كنت أخاف على نفسي، أحيانا مجموعة شباب يكونوا أصحاب في واحد منهم قوي جدا، عنده يعني قوة جذب وهيمنة على أصحابه، وهذا القوي جدا والذي عنده قوة هيمنة على أصحابه شرير يوقعهم في مهالك، ومرارا ما أوقعهم في فواحش. وجاءني مرة شاب قال لنا نحن مجموعة أصدقاء لكن في واحد بيننا يعني شخصيته قوية يستطيع أن يأخذ من حوله بالاتجاه الذي يريد. قال أوقعني، هو يقول أوقعني هذا الصاحب بموبقات. طيب يا أخي إذا كان يوقعك بموبقات لماذا تبقى معه؟ يجب عليك شرعا أن تعتزله، وإلا أنت ما تقرأ سورة الكهف. لماذا الله عز وجل يا أيها الإخوة كل يوم جمعة النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على قراءة سورة الكهف؟ من أجل أن يذكرك بضرورة اعتزال من لا يقربك من الله عز وجل، ولأنه بيعرف بأن النفس الإنسانية تميل إلى الاختلاط بالناس وتميل إلى الاستئناس بالناس وتميل إلى الصاحب اللسن وتميل إلى الصاحب صاحب الفكاهة وتميل إلى الصاحب الذي ينفق على أصحابه، لكن كل هذه الأمور لا تساوي شيئا أمام دينك. العلماء عدوا فوائد العزلة، شو يعني أنا شو بستفيد إذا اعتزلت في بيتي وقللت من اختلاطي بالناس إذا لم أكن قادرا على سحبهم للخير؟ إذا كنت قادرا على سحب الناس إلى الخير فابق مع الناس ليلك ونهارك، لكن إذا لست قادرا لا يا أخي، وما وجدت صاحبا خيرا يسحبك نحو الخير إذا اعتزل الناس. بالمناسبة هذا للكبير وللصغير، للذكر والأنثى، للمتزوج ولغير المتزوج. قالوا ما فوائد العزلة؟ أولها تقوية الصلة بالله عز وجل، لأنك أنت في خلوتك تجعل في بيتك قراءة للقرآن، تجعل في بيتك ذكرا لله عز وجل، تجعل في بيتك صلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تجعل في بيتك قراءة ودراسة في كتب السيرة، في كتب العلم، في كتب العلم تقرأ، فأنت تشاهد نفسك بعد حين صلتك بالله تعالى قوية. ثانيها الابتعاد عن المعاصي التي يتعرض لها المرء بالمخالطة كالغيبة والنميمة والرياء. قال الخطابي لو لم يكن في العزلة إلا السلامة من آفة الرياء والتصنع للناس لكان ذلك كافيا، يعني بس سلمت من الرياء خلاص أنت ما أمامك أحد ولا تريد أن تتصنع لأحد لكان ذلك كافيا. ثالثها النجاة من الفتن وصيانة الدين. روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفتن ووصفها وقال إذا رأيت الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا، يعني اختلط الصالح بالطالح والأمين بالفاجر، فقمت إليه فقلت كيف أفعل عند ذلك جعلني الله فداك. ابن عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام، قال كيف أفعل؟ قال إلزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. كل هذا الكلام أيها الإخوة لمن لا يستطيع أن يغير ما بالآخرين. رابعها من فوائد العزلة السلامة من شرور الناس وحسدهم. قال عمر في العزلة راحة من خلطاء السوء. خامسها ستر للعورات، بالعزلة في فائدة أن تنستر عوراتك، عورات اللسان وعثرات الحركات وفلتات الذهن ورعونة النفس. النتيجة يا أيها الإخوة كل أخ بيننا وكل أخت إذا كان لك أصحاب يدعونك إلى الخير ويأمرونك بالبر ويزيدون في قوة صلتك بالله عز وجل، ابق معهم. إذا ما وجدت هؤلاء الأصحاب وكان لك أصحاب معاكسين لهؤلاء فعزلتهم واجبة. هذا واحد. اثنين، كل من خاف على نفسه من الاختلاط في الناس، على خاف على نفسه البعد عن الله عز وجل وسحب صلته بالله عز وجل وما حصله من مجالس العلم والذكر، فالصواب في حقه أن يعتزل الذين يخاف منهم أن يسحبوا منه إيمانه. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف فينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.